حد فاكر الكلام في الإنابة؟ طيب حد يذكر الكلام في الإنابة؟ إيه هي الإنابة؟ طيب ها؟ الرجوع، رجوع للحق سبحانه وتعالى. طيب ما تعرفها الذي ذكره الشيخ؟ قد فكره ها؟ لو جينا طيب الكلام على الآية، طيب الكلام على الولاية والدرس الولاية يشمل إيه؟ حد فاكر الدرس الولاية يشمل إيه وإيه وإيه وإيه؟ يشمل إيه درس الولاية؟ طلب فريقة التمريض في صلاة العشاء، أنت لسه جاي دلوقتي ما ينفعش إيدك، فأنا لازم أعاقبك عقابا شديدا. طيب ليش ما تصلى؟ ايوه نفس الولاية كان الشامل على ايه؟ ها؟ يعني الولاية التي هي اهم شيء في الدين ان يكون المرء وليا لله تعالى، كل هذا ولي من اولياء الله تعالى، والناس لا على بالها ولا ذكرت ولا طلعت هذا الكلام المتعلق بالآيات القرآنية وشرحها، ولاية الله تعالى وولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية المؤمنين وما يتعلق بأسباب الولاية وطرق الولاية وعاقبة الولاية الحسنة التي ذكرنا آيات كثيرة في شرحها. ما هي العرض بقى؟ طب احنا بناخد دروس ليه بقى؟ اللي بيكتب ولا بيذاكر، واللي بيكتب ورايا بيروح ما يذاكرش، واللي بيكتب ويذاكر ما فيش اجتهاد في تحصيل هذه المنازل العاليه من منازل الولايه، وذلك كله تفريط لتلك المسؤوليه التي هي على عاتق المؤمنين اليوم في القيام بهذا الدين وفي الذود عن نبيهم وقرآنهم وإسلامهم والدفاع عنه. وهؤلاء المقصرون المفرطون الخطاؤون المتلوثون كيف يدافعون عن دين الله تعالى وكيف يقومون له وكيف يبذلون له وقتهم وجهدهم وأنفسهم وأموالهم إذ هم مقصرون في هذه المعاني من أصل، كيف يتحقق منهم ذلك؟ وجايين نايمين جنب الحيطان جنب العواميد، لا هي طريقة طلب العلم ولا هي طريقة تحصيل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي طريقة التلقي لمعرفة الحق سبحانه وتعالى وتوحيده، ولا هي شيء كده. اسمك يا بنام على الحيطة انت اخوة اللي عادين زوج زي شحاتين السيدة تسندوش على الحيطة، ما هاش سند على الحيطة، تسندين على العواميد، دول ما هاش سند على العواميد، مش طريق طلب العلم كما ذكر. وانا اصلا كنت زهقت في عيشتي يعني، خلاص هنلغي هذا الدرس. يستجاوب هذه القضية. طيب ما فايدة ايه ان انا بشرح كل شوية دروس الإنابة ودروس التوكل ودروس الولاية ودروس معرفة الرب بأسماء الحسنى وصفاته العليا ثم لا أجد استجابة في هذه الدروس لا بالمذاكرة ولا بالتحقق بها ولا بالمجاهدة على التخلق بهذه الأسماء والصفات ولا على أن يأخذ المرء حظه منها ولا أن يوحد الله تعالى بها ولا أن يدعوه سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الحسنى والصفات العليا. ماذا أفعل أنا الآن؟ يعني إحنا لو عملنا امتحان اليوم للطلبة طبعا لن يزيد أحد على الصفر. طيب وبعدين يعني في الحالة دي نعمل ايه في هذه الحالة التي نحن فيها؟ من كيف ينصرون ربهم ودينهم وإسلامهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم؟ إذ هم مقصرون في معرفة الرب سبحانه وتعالى وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقربهم إليه، فكيف يكونون هم المدافعين عنهم وهم البادلين أنفسهم وأرواحهم له؟ نقرأ كلمتين في منزلة التذكر ومنزلة بعد منزلة الإنابة. الناس على هذه الحال السيئة التي نحن فيها، أن أنا متألم أشد الألم وكدت يعني أصاب بإحباط لا إحباط بعده، منزلة التذكر والتفكر أي منزلة التذكر فوق التفكر مهم يعني في النهاية. منزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى، كما قالت المتلوة: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال في آياته المشهودة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة آلة البصر والتذكرة آلة التذكر، وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة. هذا هو المقصود من الكلام السابق والآتي، أن التبصرة والتذكر هي آلة التبصر وآلة التذكر، وجعلهما الله تعالى لأهل الإنابة، يعني أهل المنزلة التي كنا نتكلم عليها في الأسبوعين الماضيين. لأن العبد إذا أناب، هذا بقى يتكلم على الإنابة وماذا وصل إليها وماذا حقق منها التي كنا فيها. يقول: لأن العبد إذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى أبصر مواقع الآيات والعبر. إذا أناب في الإنابة التي أشرنا إليها في الأسبوعين الماضيين أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له سبحانه وتعالى، فزال عنه الإعراض بالإنابة، وزال عنه العمى بالتبصر أو بالتبصرة، وزال عنه الغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة، فهمنا المسألة الأولى أن التذكرة آلة التذكر والتبصرة آلة التبصر، ولا يتبصر ولا يتذكر يعني يكون له بصيرة بما كان وله ذكرى بما كان ولما يكون إلا لأهل الإنابة. لأن العبد إذا أناب إلى الله كما أشرنا في الإنابة أبصر مواقع الآيات والعبر، واستدل بهذه الآيات والعبر على من هي آيات له سبحانه وتعالى، استدل بها على ربه فأناب إليه سبحانه وتعالى، فزال عنه الإعراض بالإنابة. إذا ما هو فيه من إعراض ومعرفة الرب وحقه وحق النبي صلى الله عليه وسلم والسير إلى الله تعالى والغفل عن الآخرة ونسيانها والإقبال على الدنيا وزينتها والاشتغال بشهواتها، كل ذلك يزول عنه بالإنابة، ويزول عنه العمل بالتبصرة، ويزول عنه الغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنه، فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب. قال تعالى في آياته المشهودة: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة، واسمع بعض الكلام عشان لا هي هذه الموعظة للسامع المتكلم. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى له في حقه، في قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأول رجل قلبه ميت، فهذه الآية لا تذكرة فيها له. والثاني رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداد ووجود قلبه. والثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما أسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتشر بالآيات المتلوة والمشهودة. واضح الكلام؟ الكلام ده على مين؟ على السمع والمتكلم، على أهل الغفلة، علينا يعني جميعا إلا من رحم الله. فالأول صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يرى. والأول الأعمى الذي تتنزل عليه هذه الآيات المتلوة والمشاهدة، وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يلقي لها سمعا ولا يلقي لها بصرا ولا يشهد لها قلب ولا يشهد لها قلب. والثاني يقول بمنزلة البصير ولكنه ينظر إلى غير ما هو مطلوب منه، يعني يتكلم المتكلم وهو ينظر إليه ولكنه مشغول عنه، ملتفت ببصره وقلبه إلى أشياء أخرى، فتراه لا يسمع ما يقال له، وإن سمعه فلا يفهم ما يلقى عليه، لأن قلبه مشغول عن ربه، مشغول عن استماعه لهذه الآيات التي يسمعها، وعن هذه الذكرى التي يذكر بها، وعن هذه العظات والعبر التي تتلى عليه. فأنا لو فهو والأول سواء، لأنه لا يبصر ما يقال، لا يبصر ما يعرض له من تلك الآيات، ومن ثم لا يتذكر بها ولا ينتفع بها. واضح؟ طبعا نحن بنأذن في مرة كما تعلمون. والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور، يعني صوب نظره إلى جهة الآيات التي ينتفع بها، وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهو الذي يراه، هو الذي يرى، وهو الذي يتبصر بما يرى، وتكون له هذه التبصرة آلة وواقعة يجعل قلبه مقبلا وعينه مقبلة على هذه الآيات، تريد أن ينتفع بها، أن يبصرها، وأن تكون عونا له على الوصول إلى صاحب الآيات، وأن تكون سببا لذكراه وتبصره مواقع العبادات التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، فهو مشغول القلب بها، مقبل عليها، نافذ بصره إليها، يحدق بقلبه عليها، يريد أن تكون سبب هدايته وسبب اتباعه وسبب قربه وسبب انتفاعه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن قيل فما موقعه؟ فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. قيل فإن قيل فما موقع أو في هذا النص على ما قررت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقط هذه الذكرى التي نتكلم عليها ووصول هذه العظات والعبر لتلك القلوب المنشغلة عن الله تعالى، يقول ما موقع أو هنا؟ يقول فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد، قلب مرتقب حي مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى وأعظمهم إيمانا وبصيرا، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم. هذه القلوب الحية عندما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمواقع العظات والعبر كأن قلوبهم تشاهد ذلك، لأنها قلوب كما يقول وقال ملئت باستخراج العبر واستنباط الحكم، وهذه القلوب توقع أصحابها على التذكر والاعتبار. فإذا سمع تلك الآيات التي تتلى عليه كما يقول كانت له نورا على نور. على الحال الذي نحن فيه انظر إلى ما نحن فيه، لأن الآية لم تذكر فما نحن فيه. يقول هؤلاء أكبر الخلق وأعظمهم إيمانا وبصيرا، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي، إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئيات، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيلا ولا جزئيات. يعني كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لشدة صفاء قلبه وتوقده وإقباله على المعرفة والتوحيد ومحبة الرب وبذل النفس والجهد لله تعالى، وكون هذا القلب مليء باستخراج هذه العبر واستنباط تلك الأحكام يهديه هذا القلب على التذكر والاعتبار. وإذا سمع الآيات ازداد نورا على النور، فكأنه مع النبي مشاهد لما يقوله صلى الله عليه وسلم بقلبه وإن لم يعلم تفاصيله وجزئياته، لما ملئ قلبه من تلك الحكمة وأودع تلك العظة والاعتبار بما يلقى إليه. لذلك يقول لكن علم أن فيها أمورا عظيما لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه. عندما خرج كل ما أخبره النبي بشيء صدقه، لأنه كان مشاهدا بقلبه كل ما فيها الدار وإن لم يعلم تفاصيله. فكلما قال له شيء قال نعم صدق نعم صدق، لإقامة قلبه بذلك وامتلائه كما أشرنا. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله تعالى على عبد بمثل هذا الإيمان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا على نور. أما نحن الحمد لله مواقع الغفلة لا نتحرك عنها، ومواقع صدع القلوب وضعفها ومرضها لا نقوم منها ولا نحاول أن نتخلص من ذلك، ليسير القلب لله تعالى حتى يفتح الله تعالى عليه وحتى ينيره، فتنزل عليه بعد ذلك الآيات فتكون نورا على نور. يقول فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد نورا على نور هذه البصيرة. هذا القلب الأول فإن لم يكن للعبد، كما ذكرنا الآية، الآية تقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فإذا لم يكن لك هذا القلب الذي ذكرنا، الذي كلما نزلت عليه الموعظة زادته نورا على نور وامتلأ باستنباط الحكم ومعرفة مواقع العبر، وكانت تذكرة له وتبصرة كلما وقعت عليه، فازداد بها قربا إلى الله ومحبة إليه، وازداد بها تعلقا وتوحيدا، وزالت منه كل الأمور التي تمنعه وتحجبه عن الله تعالى ومشاهدة الآخرة، كأنه قد قام بقلب هذا الشاهد الذي يريه تلك الآيات والعبر التي أخبر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن ذلك قال أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا الصنف الثاني، فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع سمعه ألقى السمع، يعني أعطى كل سمعه للآيات التي يسمعها وللعظات التي تطلع عليه ولهذه التذكرات التي يذكر بها، وشهد قلبه ذلك ولم يغب، حصل له التذكر أو حصل له التذكر، كما يقول: فإن لم يصبها وابل فقد. هذان الرجلان أيهما أنت فيهما؟ هذا هو السؤال. هذه كما يقولون محك الامتحان والاختبار، إما أن يكون له قلب أو يفقد السمع وهو شهيد. فإذا لم يكن له ذلك القلب المنير لا أقل من أن يلقي سمعه وأن يشهد قلبه هذه العظات وهذه المواعظ وتلك المواقع من مواقع العبر، وأن تكون الآيات المتلوة والمشهودة سببا لأن يحصل له حينئذ بقلبه بعد ذلك أن يترقى حتى يصل إلى درجة القلب الأول. والله تعالى لم يذكر سادسا في هذه الآيات، لأنه إذا لم يكن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلا حصول للتذكرة ولا حصول للتبصرة ولا حصول للمواعظ والعبر، ولا ينتفع المرء بشيء من ذلك. ومن ثم فنحن ليس هناك كما يقولون، نحن لسنا موجودين في هذه الحال، لا هي القلب الذي ذكر الله ولا هو إلقاء السمع وشهود القلب في الحالة الثانية، وهما الدرجتان اللتان لا ثالث لهما. الثالث لهما هو حالتنا الميؤوس منا الآن. ذلك يقول الشيخ هنا: وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين، وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما، حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. أصحاب اليمين والمقربون السابقون، أصحاب الدرجات العالية المقربون، يقول شرابهم شراب المقربين كما المقربين السابقين، هذا الشراب يكون طيب شراب الآخرين، يعني طيب أصحاب اليمين عندما يحتاجون إلى أصحاب السابقون المقربون شرابهم صبر، أصحاب اليمين شرابهم الذي يطيب لهم شرابهم إنما يكون جزءا من شراب المقربين السابقين، فيأخذون شراب السابقين ليحلي لهم شرابهم وليمزج به ليكون شرابا على الدرجات العليا التي تليق بأصحاب اليمين. يقول: قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي في الشهر ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي في الشهر لا من عارف بس فيها هو ولا مش عارف فيها ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فكل مؤمن يرى هذا شنو، ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم لها لون آخر. شايف كده؟ عرفنا الحالة التي نحن فيها، علم المرء حاله الذي لم يذكرها الله تعالى، لأنها ماذا يقول المولى فيها بعد أن يقول: من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحالة الثالثة: له قلب يزداد به نورا على النور، وله ألقى السمع وهو شهيد، كلما ألقيت عليه الموعظة وسيقت إليه الحكمة والعبرة كانت سببا لأن يترقى إلى الله تعالى وأن يأخذ في السير إليه، وأن تكون سببا لتذكره وتبصره، وأن تكون سببا لإنارة الطريق إليه، طريقه إلى الله تبارك وتعالى. فأين نحن إذن؟ أين الدرجة التي بعد ذلك؟ ليس هناك بعد ذلك درجة إلا درجة الغفلة التي نحن فيها، والبعد الذي نحن قد تعودنا عليه ومنا إليه ورسمنا إليه، والحمد لله قلت يا جلدان ولا يريد أحد أن يخرج منه أو أن يتفلت من هذه الشهوات وتلك الغفلات وهذا النوم والتكاسل عن الله تعالى، مع أنهم لو فتح عليهم فتح من الله تعالى لكانوا على حال لو قتلوا ما أرادوا الرجوع عنه. كمل الكلام مش عايز اكمل، هكمل ايه ولا ايه مش عايز اكمل. كل هذا الكلام الاسئله كلها زي ما يكون ايه ناس يعني تصطاد المتكلم، فبيكلم يقول لي ايه هو اللي انت قلته كذا وكذا، طب ما انا الكلام ده انا شرحته في هذه المره الماضيه، كل هذه الاسئله قد شرحت. فهمنا هذه الموعظه التي وصلت اليوم ان القلوب الثلاثه قلب ميت وقلب مستعد، ولكنه هذا القلب لا يحضره قلبه ولا يشغله، لا يشتغل بالفهم بما يسمع، فهو شاهد القلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات، حتى لو وصلته فهو مشغول عنها لاهي عنها غير متذكر لها. والقلب الثالث القلب الحي المستعد الذي تطلع عليه الآيات فيصغي إليها ويلقي إليها بسمع ويحضر قلبه ولا يشغله عن ذلك السمع شيء، فهو شاهد بقلبه. ثم ذكرنا هذا المعنى في قوله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهاتان لا ثالث لهما كما ذكرنا. فأين أهل الإيمان من هاتين المنزلتين، أو أين موقفهما من هاتين المرتبتين، لأن المرتبة الثالثة هي مرتبتنا مرتبة الغفلة التي نحن فيها. الله تعالى قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وانتهت المسألة. إذا لم يحصل المرء هذه العظات وتلك العبر ولم تكن له دافعا إلى العمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى والتعلق به والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لم يكن له درجة في هاتين الدرجتين. ماذا نفعل لإخواننا وأنفسنا وإخواننا حتى نفيق إلى ما نحن فيه ونبدأ الاجتهاد والسير إلى الله تعالى؟ والدنيا كما ترون تأخذ المرء سريعا إلى الآخرة، اليوم يأخذ اليوم والشهر الأسبوع السنة، وإذا بك قد انتهت سنتك ولم تفعل شيئا يقربك إلى الله، ولم تفعل شيئا يليق بلقاء الله تعالى، من الذي فعل شيئا يستحق أن يقابل الله تعالى به أم نرجو أن يلقى الله تعالى عليه؟ هل هذه الأعمال التي نحن فيها يحب المرء أن يلاقي الله بها؟ من الذي على حال يود أن يلقى الله تعالى بها؟ أو أن يكون مسرورا لو لقى الله تعالى لو لقي الله تعالى بها؟ ما كل هذه الأسئلة مش نافعة خلاص. ماشي كده؟ يعني حتى الدرس نأتي متأخرين للدرس ونأتي متأخرين على الصلاة ويأتي متأخرا، بالتالي لا يستمع ولا يذاكر ولا يحاول أن يكون وليا لله تعالى. الله تعالى يشرح لهم طريق ولايته ويحملهم عليه وقد اصطفاهم لسماع هذه الأمور، ثم هم يقصرون فيها ويرفصونها ويعرضون عنها عن الله تعالى. ده أغرب شيء إن في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الشهيد، يعني أغرب شيء يعني أن نصل إلى هذا الحال، أن يقال له هذا طريق الولاية لله تعالى، أن تكون وليا، أن تكون منيبا، أن تكون مرحوما، أن تقوم لله تبارك وتعالى على أحسن الأحوال. يقول لا مش عايز، ويروح ينام ويأكل ويشرب وانتهت المسألة وكأنه لا آخرة. ولا عنده هم ولا شوق ولا عنده تطلع إلى أن يكون شيئا مع الله تعالى. كيف ذلك هذا؟ كيف أقبل المرء على نفسه هذا الحال؟ وإن قبل على نفسه هذا الحال كيف نلاقي ربنا سبحانه وتعالى به؟ تبنية التذكر نسيت من هذا الكلام وهذا الكلام لعله أن يكون سببا. تبنية التذكر، نحن في منزلة التذكر وهي منزلة بعد الإنابة كما أشار. تبنية التذكر ثلاثة، يعني كيف يتذكر المرء، كيف يسمع الآيات وتكون هذه الآيات ذكرى له، يكون الانتفاع بالعبرة والاستبصار بالعبرة والظفر بثمرات الفكرة. هذه الثلاثة هي أبنية التذكر، الانتفاع بالعظة. لا يتذكر المرء كما ذكرنا، يعني لأن الله قال ولا يتذكر إلا من ينيب، ليس كذلك؟ من الذي يتذكر؟ قال أبنية التذكر ثلاثة، الانتفاع بالعظة هذا الذي يتذكر حتى يكون منيبا، أو الذي يتذكر لأنه منيب يقول أبنية التذكر ثلاثة، الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة والظفر بثمرة الفكرة. لا نتكلم عن الفكرة والذكرى، إنما نتكلم على ما هو اللائق بالحال الذي نحن فيه. الانتفاع بالعظة، واحد يقول أنا عايز أبقى منيب إزاي وعاوز أتحرك طب إزاي من الحالة السيئة التي أنا فيها، يقول هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. ما إذا الانتفاع بالعظة كيف؟ قال يعني أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء، أن يقدح في قلبك قادح الخوف وقادح الرجاء. قادح الخوف الذي يحملك على ترك المعصية والبعد عن الشهوة والخوف من لقاء الله تعالى والخوف من الجنة والنار والبعث والنشور والصراط والميزان والصحف، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء السابقة، الخوف من استدراج النعم، الخوف من فواته يعني من الموت على ما هو فيه من تلك الحال. هذا الخوف يقدح في قلبه، فإن قدح في قلبه الخوف من سوء الخاتمة أو الخوف من أن يموت على غير توبة أو الخوف من قبره وسؤاله وعذابه أو الخوف من البعث والنشور يعني من الأهوال والقرب التي لا يطيقها أحد أو الخوف من الله جل وعلا وهو أعلى الخوف، فإن هذا الخوف عندما ينطلق في القلب لا بد وأن يحرق نار الشهوات وأما اللذات، وأن يقلب المرء في ليله ونهاره على ما كان منه من معاصي وسيئات أن يتوب منها وأن يتنصل منها إلى الله تعالى وإلى خلقه، وأن يكون هذا الخوف دافعا له إلى إحسان السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون الخوف دافعا للزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى. فأين هذا الخوف الذي قدح في قلب المرء حتى ينتفع بالرضا؟ لا بد أن يكون الانتفاع على هذا الحال، أن ينقدح فيه قادح الخوف وقادح الرجاء. وقادح الرجاء يعني أن ينقدح في القلب الرغبة فيما عند الله تعالى، ولا يرغب فيما عند الله جل وعلا إلا هذا الشخص، هذا المؤمن الذي يعمل على الرجاء، يعني لا يعمل على التمني والغرور. لأن باب الرجاء الذي فتحه الله تعالى إنما هو باب المحبة لربه سبحانه وتعالى والإقبال عليه والتعلق به والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى، يرجو أن يكون وليا وأن يكون مؤمنا وأن يكون ذاكرا وأن يكون مخبتا وأن يكون قواما صواما وأن يكون تاليا ذاكرا وأن يكون آمرا ناهيا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن يقوم كل ذلك يتطلع إليه المرء في سير الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتحقق هذا الرجاء إلا بأن يعمل له، وإلا كان غرورا وتمنيا، لأن الزارع إذا ألقى الزرع إذا ألقى البذرة في الأرض وتركه وينتظر بعد ذلك أن يخرج ثمرا أو زرعا في نهاية العام، هذا حمق وغرور. لذلك في هذا الرجاء يحملك إلى الله تعالى كما ذكرنا. أتذكرون الخوف والرجاء والمحبة؟ كيف يكون الرجاء حاملا له على العمل؟ لأنه إذا أحب ربه لا يقصر في حقه، إذا أحب ربه رجا ما عنده من الرحمة، إذا أحب ربه أقبل عليه، إذا أحب ربه فإن هذه المحبة تخلل في قلبه نار الخوف إذا اتخذت فيه، ولا يكون المرء راجيا راغبا فيما عند الله تعالى إلا بشدة العمل، فإن الرجاء يخفف عليه العمل إذا أحب ربه سبحانه وتعالى وتعلق بما عنده جل وعلا ورغب فيما عند الله تعالى من الدرجات العلى والنعيم المقيم، خف عليه العمل. أنت تريد النعيم المقيم والدرجات العالية وتريد محبة الله تعالى والاطمئنان إلى ذكره والأنس به، وتريد هذه الدرجات التي لا يصل إليها إلا أولو العزم والاجتهاد من أهل الإيمان، إذا فتح لك هذا الشوق فإن هذا الشوق يسهل لك كل جهد وكل بذل وكل تعب تتعبه. عندما ترى أنك في نهاية التعب ستحصل هذه الدرجات العالية، وجدت التعب حينئذ لا قيمة له، وأنك كأنك لم تبذل شيئا عندما ترى ما عد الله تبارك وتعالى لك من عظيم ما عنده سبحانه وتعالى. والعظة هي الأمر بالمعروف وبالترغيب والترهيب. والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشروع. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشاد أو من الهدى والرشد، وبما يسمعه من النصائح التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل وما أوحي إليه، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. والعظة بالمشهور الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر وما يشهده من آيات الله تعالى الدالة على صدق رسله، يعني الانتفاع بالعبر. والاستبصار بالعبرة، إذا جاءتك العبرة زادتك بصيرة، جاءتك العبرة في نفسك وفي غيرك، رأيت العبر حولك في المرض وفي الصحة وفي المال وفي النفس وفي الموت وفي الحياة وفي قلة الرزق وفي زيادة الرزق وفي الوسط وفي ما وقع على هؤلاء من أحكام وفيما ترك على هؤلاء من أحكام، يعني ما وقع على هؤلاء كل ذلك يزيدك كما يقول بصيرة، لأن المحرك لذلك هو الله، وفي نفس الوقت يزيدك بصيرة بما تنتفع به في إيمانك وصدق لجوئك إلى الله تبارك وتعالى وفي تصديقك بالقضاء والقدر وفي سكونك إلى أمر الله جل وعلا. كل ذلك ينبغي ألا يفوت على المؤمن، أن يرى في كل موقع من مواقع التي يراها العبرة. رأى غنيا افتقر كانت ذلك له عبرة، فيكون على حال من الخوف ومن الرجاء من التوسط في أعمال الدنيا من البذل لله تبارك وتعالى ليجد يوم الفرق ما يقف به ربه سبحانه وتعالى له. كذلك يجد صحيحا فمرض، أو يجد صغيرا فمات، أو يجد سليما فمات، أو يجد مريضا فامتد به الأجل، يجد ذلك كله يتعظ به ويزداد به بصيرة على بصيرته في الله تعالى وفي ترتيبه وفي أقداره سبحانه وتعالى، فحينئذ يسكن إلى ربه وينتفع بالموعظة لتعينه على سيره إلى الله تعالى ولتصحيح هذه الأحوال السيئة التي في قلبه وعمله، ولتزيده كذلك ذكرى وتذكر لربه سبحانه وتعالى. ذلك يقول: وأما استبصار العبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار، لأن التذكر يعتقد المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فهو يطهر بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر، فيقوى العزم حينئذ على السير بحسب قوة الاستبصار. يقوى عزمك على السير عندما تزداد بصيرة بطريقك إلى الله تعالى، وعندما تزداد بصيرة بما عند الله تعالى، وعندما تزداد بصيرة بنهاية الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، وعندما تزداد بصيرة بهذه الطريق التي أنت فيها إلى الله من ذكره ومحبته، من معرفته والإقبال عليه، من التوكل به والرضا عنه سبحانه وتعالى. كلما ازددت بصيرة بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قواك ذلك على حسن السير إليه سبحانه وتعالى. أن من عرف ربه سبحانه وتعالى لا يعرض عنه، ومن عرف ربه بذل كل شيء في سبيل الوصول إليه، ومن عرف ربه استهان بكل شيء سوى معرفة ربه ولم يبالي به من نفسه وماله وجهده ووقته، وعلم في نفس الوقت بزيادة البصيرة أن الله تعالى يحفظ عليه ذلك كله، وأن الله تعالى يقويه في ذلك كله، ويأخذ بيده ويحفظه ويحرسه ويزيده ويذود عنه ويقويه سبحانه وتعالى، ويفتح عليه بأنواع الفتوح التي لا تفتح إلا لهؤلاء الصديقين والصالحين من أوليائه سبحانه وتعالى المقربين. شوية كده يعني بكفاية هذه الموعظة هذا اليوم، ونحاول أن نجدد العهد مرة أخرى على أن المرأة لا بد وأن ينتهز فرصة الأيام القليلة التي منحها الله تعالى له في هذه الدنيا، فرصة الأنفاس، لتكون هذه الأنفاس لربه سبحانه وتعالى، ولتكون هذه الأوقات لمرضاته سبحانه وتعالى وتوحيده والإقبال عليه ومحبته، وليزداد بصيرة أنه ما ترك لله وقتا وجهدا ومالا إلا وعوضه وأكرمه وأخلف عليه فأحسن منه سبحانه وتعالى، علاوة على ما فتح عليه من أنواع الفتوح، وقربه من أنواع القرب، وأتحفه بأنواع التحف والهدايا منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقبل عليه وأن يعرض عنك سبحانه وتعالى، هو أكرم من ذلك، فإن أقبلت عليه أقبل عليك، وإذا أقبل عليك فلا تسأل ماذا يعطيك وماذا يهبك وماذا وبماذا يحفظك وبماذا يفتح عليك، وكل ما تخافه يكون أمنا، وكل ما تحذره منه يكون سلاما وبردا، ولا تخشى حينئذ وأنت مع ربك لا تخشى شيئا. إذا كنت تخشى معه فما بالك مع نفسك الأمارة ومع الشيطان ومع النفس ومع هذه الأعداء التي لا تحيطك بشيء ولا تعطيك شيئا، بل هي تنهش فيك وتضيع عليك عمرك ووقتك وجهدك، وهو يحفظه عليك ويزيدك منه سبحانه وتعالى. أنت تخاف أن تبذل له مع أنك إن بذلت زادك سبحانه وتعالى وأعطاك أكثر، فأنت وفي نفس الوقت أنت تخاف أن تبذل مما وهبك هو، هو يهبك ويقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مما أعطاكم المولى سبحانه وتعالى، ونحن نقول له قد أعطانا فأمسكنا، الذي أعطاك بغير سبب يعطيك أكثر منه وقتا وجهدا ومالا ويعطيك صحة وولدا ويعطيك علما وعقلا ويعطيك بركة في كل ذلك، وأنت تبخل على نفسك لا تبخل على الله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. هذا إذن العهد الذي ينبغي أن يطالب المرء به نفسه من الآن، كيف يكون غده وغده وجهده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أن يعطي ذلك كله وينتظر أن يفيض الله تعالى عليه وأن يفتح عليه وأن يزيده وأن يحفظه، وأن كل ما يخافه المرء ينقلب في حقه أمنا، وأن كل ما يحذره المرء ينقلب في حقه أمانا كذلك، وأن كل ما يمكن أن يكون سببا لضيقه وشكواه إذا به يكون سببا لرضاه عن ربه وانشراح صدره به سبحانه وتعالى. هذا عشان كده بقى أخواننا كل مرة يقوم بعد العشاء ما تخلص ويجي بعد الركعة الأولى، هو لا يحب أن يقف بين يدي الله ويستطيل الصلاة بين يدي الله تعالى ويستطيل على الله تعالى هذا الوقت، ثم يأتي متأخرا مقصرا مفرطا، وإن سمع شيئا كيف يعامل ربه، وهو يعامل ربه بالتقتير والبخل والحرص، تريد أن يفتح عليك وأنت بخيل عليه بوقتك وجهدك، تريد أن يفتح عليك وأنت تحرص على ما وهبك، هو وهبك وقال ابذل من هذا الوهب وأنت تمتنع عن هذا البس وتنتظر منه أن يكرمك وأن يفتح عليك وأن يجود عليك وأن يحسن إليك وأن يقويك وأن يمدك بمدده وأن يفتح عليك من أنواع الفتور للتعلق به والطمأنينة إليه والسير إليه والتعلق وتوحيده ومحبته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما مش هجاوب على أسئلة. ونحن نقول ما هذه المشكلة بقى، أن التذكر لا يحصل، كلما أشرنا إلى قضايا التذكر لسه في قضايا الإنابة، القضايا المهمة التي تبين مواقع الداء الذي نحن فيه ومواقع الأمراض والعلل التي نشعر بها، ومع ذلك لم يتحرك أحد. هذه خيبة شديدة أن يرى المرء نفسه مريضا ولا يريد أن يتداوى وأن يتعالج بهذا الشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويحب أن يبقى في المرض والعلة، في مرض الغفلة وفي علل البعد وفي علل التقصير والتكاسل، في علل الشهوات والشبهات، في علل البعد عن الله تعالى وعدم الاستعداد له، في علل الركون إلى الدنيا والإخلاد إليها، وأن لا يخرج إلى دوائه وإلى شفائه من هذه الأمراض والعلل بمعرفته بربه سبحانه وتعالى، وإقباله على كتابه وإصلاحه لزاده وإقباله على آخرته واستعداده لقائله. لا يخرج أحد من هذه الموعظة اليوم إلا هو قد تفكر في نفسه أن يصلي لله تعالى قضاء لحاجاته عند الله تعالى، أن يصلي له وأن يدعوه وأن يتضرع عليه له سبحانه وتعالى، أن يفتح عليه وأن يوفقه وأن يجعله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعينه على ذلك وأن يقويه على المجاهدة وأن ينير له طريقه وأن يبصره به وأن يمنع عنه الآفات والمعوقات التي تعوقه عن الله تعالى، ألا يخرج إلا وقد استشعر أنه يريد أن يرجع إلى ربه وأن يتوب إليه وأن ينيب له سبحانه وتعالى، وأن يكون من عباده المخلصين ومن أوليائه المتقين. إن تضرع له وأقبل عليه يوشك أن يقبل عليه ربه سبحانه وتعالى وأن يسامحه عما كان، وأن يهبه قلبا سليما ولسانا ذاكرا، وأن يقبل بها على ربه سبحانه وتعالى. إذا لم يأخذك ربك إليه فلا أمل في أن يأخذك أحد أو أن يقبل بك أحد إلى الله تعالى. فإذا لم تكن أنت بهذا الحال من التضرع والاستكانة وطلب والنزول إليه وطلب العفو منه وطلب الفتح منه سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ كيف يفتح عليه؟ أنت لم تسعى في أن يفتح عليك وأن يقويك وأن يغفر لك وأن يهبك وأن يجود عليك وأن يعينك وأن ييسر لك سبله سبحانه وتعالى وأن يحفظك فيها، كيف أن تصل إليها إذن وأنت لم تطلبها ولم تسعى إليها ولم تجاهد نفسك على التحقق بها؟ ولا يخرج أحد حتى يظهر لربه شيئا من ذلك، حتى يحزن على حاله شيئا يكون سببا لفتح الله عليه، عندما يرى المولى سبحانه وتعالى عباده وهم يحسون بالتقصير في جهته ويعاينون اضطرارهم ويأسون من عملهم، كما ذكرنا في الإنابة، سبحانه وتعالى أكرم من أن يراهم ذلك على هذا الحال ولا يفتح عليه سبحانه وتعالى. ماشي، ندي الدعاء وكله يجرى على الغفر مرة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وألهمنا رشدنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم اقنا عذابك ونتبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واجعل لوليك يا اكرم يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.